ثابت متغير فيه أشياء سواء تتغير بتغير الزمن، وفي أشياء قابلة للتغيير، لكن يبقى سلفنا الآخرين ما هي الضوابط في الثوابت وما هي الضوابط في المتغيرات، وإلا فالأمة مجمعة من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن هناك الثوابت لا تتغير وهناك متغيرات، لكن الفقهاء يختلفون رحمه تعالى في تحديد المتغيرات بتغير الزمن. والذين يطلقون الآن العبارات يقولون الفتوى تغير تغير الزمن، هذا غير صحيح، لأن الفتوى المبنية على دليل من الكتاب أو من السنة لا تتغير بتغير الزمن، تبقى هي المحرم في عصر الصحابة هو المحرم في آخر الزمان، والحلال في عصر الصحابة هو الحلال في آخر الزمان. لكن في أشياء قد تكون محرمة في وقت سد للذرائع، قد تكون مباحة في وقت آخر، في أشياء قد تكون محرمة لذاتها ومحرمة لغيرها، قد تباح لحاجة ونحو ذلك. هي مسائل مبنية على الاجتهاد، اجتهد فيها أحمد أو غيره، اجتهد فيها ابن تيمية في عصره، قد تكون مثلا مباحة في عصرنا باعتبار أن الاجتهاد مبنى على نص مبني على أدلة أخرى، هذه الفتوى تتغير تغير الزمن. أما الثوابت تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم شرب الخمر، هذه الأمور لا تتغير بتغير الزنا. لا يمكن يقول أن الإنسان الآن الضغط الاقتصادي للعالم الإسلامي قوي، فلا بد أن يبيح نسبة من نسب الربا حتى نواكب الاقتصاد الغربي، هذا ضلال وانحراف. لا يمكن أن نقول أن الآن الزنا انتشر، الفواحش عمت، فلا بد أن نتوسع فنبيح المتعة حتى نمنع ارتكاب الزنا، نقول هذا ضلال وانحراف. لا نقص على الأدلة إذا لما حرم الله تحت غطاء ضغط الواقع، لكن في أشياء ممكن تباح في عصر دون عصر، مثل النقاب. النقاب الأصل فيه الإباحة لأنه كان موجودا في عصر الصحابة ولن يمنعه أحد، ممكن أن يمنع باعتبار الناس يتوسعون فيه ليس باعتبار إباحة هذا، فهذا معنى مثل اجتهاد. ممكن ترى حتى النقاب ينبغي ربطه بواقع السلف، نقول النقاب نوعا، نقاب كان موجودا في عصر الصحابة وهو أن تبرز المرأة عينا واحدة كما هو مذهب ابن عباس أو عينين كما هو مذهب الجمهور بقصد الرؤية لا بقصد الزين، هذا مباح ولا أعلم أحد من السلف منعه، والأدلة صريحة في جوازه. النوع الثاني النقاب الموجود في عصرنا الذي هو يتخذ الآن ليس بالرؤية، هو بحد ذاته زينة وجمال، فالمرأة تبرز بعض خديها مكحولتين أو عينين مكحولتين، والنقاب بحد ذاته زينة، وهي ما لبسته بقصد الرؤية إنما هي تلبسه بقصد الفتنة، هذا محرم ليس لذاته ولكن لما ترتب عليه من الآثار السيئة. وفي ضوابط بلا شك، يعني حتى المسائل القطعية يعني الإنسان واضح لدلة فيها، وبالتالي إذا أخطأ المسائل القطعية يختلف عن قضية البيان عن مسألة التبديع والتضليل والتهيج في الرد على تهيج في قمع الآخرين أو ممارسة القمع الفكري أو العنف ونحو ذلك، يختلف من شخص إلى آخر. ابن خزيمة حين أخطأ في حديث الصورة خرق إجماع المسلمين في ذلك، لكن لا يزال العلماء يحترمونه ويقدرونه ويحفظون له اجتهاده ومكانته، لأنه صار من عالم تأهلت في شروط الاجتهاد، وغير ذلك من المسائل التي موجودة ومعروفة عن بعض أئمة السلف رحمه تعالى، لأنه ما من عالم مهما بلغ في العلم إلا وله وعليه، كما قال الإمام مالك رحمه تعالى ما منا لراد ومردود عليه إلا صاحب هذا قبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى أن العالم الأول أن أقوال العالم محكومة لا حاكمة، وأن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، قال أنه متفق عليه بين العلماء رحمه الله تعالى، يحرمون التعصب يحرمون للعالم التقليل، ويقول الشافعي أجمع العلماء على أن يستبعد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكن له أي دعاء لقول أحد، ولا إذا الشعراء ينظمون في ذلك قول أحدهم على أي الإنسان إياك والهوى تقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب بالمذاهب جارة وتنبذ خلف الظاهر السنة أحمد وقول الآخر وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الحجرة قال: وقد شار نحن الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضرب الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلت بنص ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وواقع الصحابة تفيد بذلك، حنفت أبو بكر وعمر بمنع المتعة وأسباب الإفراط، كان ابن عباس ينكر هذا بشدة، وكان يقول للصحابة: والله ما أراكم من تعيد حتى يعذبكم الله. أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وحين أبكى ابن مسعود في البنت وبنت الابن والأخ بأن للبنت النص والباقي اللي تريد ليس الأخ شيء، فقال إذا بلا ابن مسعود سوف يتابعون، قال: لقد ضللت إلى وما أنا من المصدق من أن في ذلك بقضائي رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف لبنت الابن السوري خشمة الثلاثين وباقي للأخت الشقيقة أو الأب تعصيبا وغير ذلك من فتاوى الصحابة. خط بعضهم بعضا ومع رحمة الآخرين واحترام الآخرين وتقدير الآخرين وعذر الآخرين، لأن هؤلاء لم يخلقوا أصلا عن عمد وعن هوى. فالطرف الآخر الذي يخلق الأصول عن عمد وعن هوى كالأشعري والمعتزلي ونحن هؤلاء، هؤلاء نعم يغلط لهم القول ويختلفون عن الأخطاء الذي يخطون خطأ فردي أو خطأ في أصل، ولكنه ليس كل الأصل إنما هو جزء من أصل. أما المسائل الاجتهادية أيضا نوعان، نوع يترتب على الفتوى بضرر على الأمة، تقول مثلا تجوز كشف المرأة أن تكشف المرأة وجهها في بلد الناس لا يكشفون، حقيقة هذا نعم ينكر عليه لأنه هنا فتح باب الشرع على أناس لا يعرفون هذه القضية، فهذا قد يتعلق بها جماعات لا تكون فرد فردي من شخص قال إن الدم طاهر نصر اجتهادي، لماذا؟ لا في من قال في ذلك وارجم يمنعون، وهذه مسألة متعلقة بشخص بعلمه غير متعلقة مربوطة لأمة، فتوى مربوطة بأمة لابد أن تكون مدروسة أو أن تكون فتوى جماعية، وفي نصف ينظر المفتي أبعاده وينظر مصالحه بمفاسدها ويعطي تلك فتوى عناية أكثر من غيرها. فبالتالي هذه الفتوى قد تسبب بلبلة وفي نفس الوقت خرق لسياج واقع البلد، وفي نفس الوقت في أدلة تمنعه من ذلك، ليس يعني مثل والله يقول أن يصنع عليه من أحد، الطرف الآخر معه من النصوص أكثر من النصوص التي تحمل وأكثر من التي معه، هو يعرف هذا لأنه لا يمكن لشخص يفتوى ولا يعرف واقع لله الأخرى، فكذا يسمع عن إنكار، لكن الإنكار هذا لا يترتب عليه أن تبدع الآخرين أو أن تصادر أقوالهم أو أن تضللهم أو أن تمنع الاستفادة من علومهم وفهومهم. نعم. لنا دخلت المسألة قلت على المسألة التي لا ترتب عليها ضرر، لا ترتب عليها ضرر أو تكون مسألة مبنية على الفهم أو القياس أو المفهوم المخالفة، فلنا عام ينبغي لسي يعذر الآخر والحر يبين له إذا اعتقد أنه مثلا الآخر أخطأ. وإذا كان الشافعي وغيرنا العلماء يقولون كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هو التصوير إذا لو أنا شخص قال التصوير حلال هذا الإطلاق نقول ضال منحرف وقد يكفر، لأن الأمة مجمعة تحريم التصوير، لكن يختلفون في النوع المحرم، هم متفقون تحريم التصوير، ما يجرؤ أحد يقول التصوير والله حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصور في البخاري، والله جل وعلا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله قال عتي من أجرت في المصورين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال كل مصور في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع صورة إلا طمست القمر في مسلم، هذه متواترة ولا يعني يخالف في ذلك أحد، لأن من خصائص الرب أنه هو المصور الخالق البارئ المصور يصوركم بالحرام، خصائص الله أنه مصور، لكن أنا أشعر أنك تقصد يعني قضية التصوير التراثي، فبالتالي نعم حتى الفيديو، فبالتالي يعني هذه مسائل حادثة، هل تنزل على الأدلة الواردة في تحريم التصوير أم لا؟ هنا يوجد الخلاف، هنا يوجد الخلاف. صرف النظر عن عوارض الأدلة تقضية الحاجة والمصلحة ونحوها لا تعد عند الفقهاء من عوارض الأدلة وليست هي الأدلة وليست هي ذات الأدلة. مسألة التصوير الفوتوغرافي وأيضا الفيديو متعلق طبعا الفيديو أخف من التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي إذا بالي والعلم بالله أنه محرم في وجوه. الوجه الأول أنه يسمى تصويرا سواء لغة أو شرعا أو عرفا. أرأيت لو أن هذا الرجل توفي فلا نسمي هذه الصورة الموجودة بين أيدينا هي صورة فلان المتوفى. ما يقال بحق الصوري أو يقال بأنه كان نظر إلى المرآة. طيب النظر ينظر إلى المرآة لو مات تبقى الصورة في المرآة هذه من باقي حتى لو مات. الأمر الثاني أن العلة في تحريم التصوير ليست هي مجرد المضاهاة. ومن حصر تحريم التصوير بالمضاهاة فقد خرق الإجماع. التصوير محرم لعدة أوجه ليس لمجرد المضاهاة. الأمر الأول من تحريم التصوير أن وسيلة للشرك كموجود في قوم نوح وفي عصرنا وسيلة التعظيم. أرأيت الدوائر الحكومية الآن تؤمر ويفرض عليها تعلق صور حتى الوزارات الشرعية حتى بعض المؤسسات الدينية ولاخذوا المحاكم ما عندي خبر عن المحاكم لكن يبقى تقرأ في كل مكان. هذا لماذا؟ لأجل التعظيم. هذا الذي لا يختلف العلماء. إذن هو وسيلة أصبحت وسيلة للشرك. الأمر الثاني المضاهاة. الأمر الثالث أن التصوير أدية لله بنص القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين. الأمر الرابع في تحريم التصوير احترام النهي الأمر الخامس أنه منازع لله في اسمه وصفته فمن أسماء الله جل على المصور. بالتالي هذه الصور محرمة فلا تباع إلا لما دعت الحاجة إليه. أما التصوير في إنسان صور فوتوغرافية للاعبين والفنانين والممثلين والمخنثين والفسق والمنحرفين أو الصور التصوير في البر والنزع أو للعبث أو للذكرى هذه كل أمور محرمة. وكذلك التصوير في الكاميرا الفيديو وفي البراري واللعب وغير مصلحة المسلمين كأخبار المسلمين وواقع المسلمين وواقع الأبيات الصور على العالم الإسلامي لأن هذا ولد يبعث الروح في الأمة هو مباح. أما الأول منها يعني نشوف تفهم طبعا في الشيخ هم الآن أخيرا 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 لأنه ممكن ينتخب المشهور. فذا كان أقرأ اليوم في جريدة الرياض في شخص من المسلمين المشهورين على مستوى العرب يرشح نفسه لرئاسة البلديات ومن فسق المنحرفين الضالين اللي حتى سبق مغنى بيقول والله واحد العلمين فبدل أن يرشح نفسه طبعا هو مشهور ممكن أن يتبوى هذا المنصب. فيا أنا قلت أصل معه لكن يهل الأخيار لا تد الأشرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فهذا الأمر لا يوصل إلى هؤلاء الفسقة المنحرفين الذين الأمة تعاني منهم وليس يعانون الأمة وهم يعانون من الأمة. الأمة تعاني منهم فبالتالي الطريقة طريقة الانتخاب طريقة الاختيار الجواز اللي يرشح نفسه من أجمعة الأمة على فسق وضلال وانحراف هذا هو الضلال الموجود.
بس شايف حاجة من هذا الانتخاب تبقى عند الحق الشباب الصالح
تضع منهم الضغينة والأخذ والإحن هو بحقيقة نقول ما تزرع لأن لو نظرنا واقع الصحابة كان ينتخبون لهم خليفة ينتخبون لهم ملكة. هل نقول واقع الصحابة يزرع مدى من المسلمين يختارون هذا هو أحسن لهم. ولكن الانتخابات قلت لك واقع الصحابة لم يكن واقع كل العالم تصويت صوت ويمقتب لا من كل بلد يأخذ أهل الحل والعقد. وذاك لما وقع الخلاف في علي وعثمان وولي الثلاثة ستة كل منهم تنادي ما بقي إلا علي وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن عوف عزل نفسه ولكن قال اختاروا من يختاره المسلمون فمنى ثلاثا يدور على بيوت المهاجرين صار يسألهم من تريدون فاتفقت كلمتهم على عثمان رضي الله عنهم وأنه الأصلح لهم والأكمل في هذا الخلافة. فبالتالي هذا ما يقول أنه ما يدق والله أن يرجع في قلب علي لأنه يجب أن يقضى الآخر يقضى الحكم الشرع لأنه لم تخرج من رؤوس وعلية الناس ما أتي برجل شرير ولا برجل خبيث ولا برجل ذي ضغينة فاسدة أتي بعلية القوم. حين نصنع هذا ونصنع ما صنع الصحابة لا نرجع في ذلك لأن الذي في قلب الحلالات هو المبطل هو الضار هو المنحرف. ليش لا ترضى ما رضي المسلمون لأنفسهم ويجب أن تخضع وطبيعي أن يلتقى بشيء لك لا يعني يظهره لا يظهر الناس ما إذا أظهر ونافس ولك نفسه وتبوى وذهب هو وجماعته يسببون شقاقا للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتفق المسلمين على خليفة وآتى شخص ناجح فاقتلوا الآخر في المناسبة لا تجوز دوال ذلك أنا مسكت الطريقة السليمة. الشريعة موجودة الآن هي قضية الشهرة قضية التصوير هذا لا عبرة لم تكن معروفة عن في واقع المسلمين أن هذا يصوت وهذا كذا لا نأتي بالاختيار وهم يتخذون لأنفسهم ليس كواقعين الآن توضع مجال الشهرة توضع كذا توضع كذا ولا توضع الأمر في غير أهله من الرئيس ومن المرؤوس كلهم إن الله خير فيها. وقد كان السلف والمعنى يستعمل في الرجال لكن ينعون من ذلك من عن بابتا ويشددون فيه فوجد خلاف بين السلف حكم الدب للنساء ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى يستجيب عن جماعة من الكابرة من السلف ينعون الدب للنساء ليجيب أنه ما وجد من التفريط ومن السهر المفرط ونحو ذلك. عموما الدب للنساء يجوز بشروط وقيود تسع أطلاق يجوز وتسع أطلاق يمنع ومرخص فيه الأعراس العدي بشروط أربعة وخمسة. أما ذلك الرجال يمنع من ذلك من عن بابتا لأن الأصل جدا من الملاعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكن انتم تقوى تستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف وهذا من المعازف فلا يرخص فيه الا لانك فيما وردت النص ولولا وجود النص لكانت النساء ممنوعه ايضا من الدفن لانه من الاضطراب للامور الموليه التي جاءت الادله العامه في النهي عن ذلك وهذا ما فهم السلف من الايه ومن نسج الله والحديث ومن الحديث لكن انتم تقوى تستحلون الخير والخمر والمعازف وما فهم السلف من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بدليل دلالة أنه ممنوع للرجال. السماع هذا من الضرب والسماع غير الاستماع. سمع النبي سمع أنا ممكن أمر من عند الناس غير مدة مراعاة غير عادي. أسمى سامع ما الناس ما دعت تسمع فرق بين السماع الاستماع السماع جائز والاستماع محرم محرم. لو نحن في عراس الآن مثلا وأنا جالس بين أهلي في عرس أو جالس في يوم العيد بين أهلي ساعة أحد محاربة ما تبدوه عندي ما يلزمني أن أقوم ولا يلزمني أن أنكر لأنني في الحال أكون سامعا لا مستمع. المستمع أنا أعلم أنه يضربون الدوف وإذا نذهب لكي أستمع وأيضا لو ذهب لكي أصل رحمي وضربه بالسلك لم يكن الشرع من الناحية شرعا لأن هذا استمع وليس بي استمع.
نظر الأولى تعارض من عملاء البراء تتعاوض الله يعني بعض المكان يتأثر بالسلطة الخاصة
نعم
يعني يكون فيه هناك يعني في النظر الأولى أنه في تعارض من ولاء البراء ودعوة الله بحكم الله
نعم
كيف
إذا دعا إلى الله يلزم من ذلك يواليهم أنصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت وجلس بجوار الكافر وجعلت تعب وتذكر وتدعو إلى الله هل يلزم لك يكون هذا موالاة الله؟ تلازم بين الدعوة وبين الموالاة للآخر
الابتسام
مثلا ماذا من الآن إذا ابتسمت أن أكون فريضة بواقع الحال ربما يبتسم لشيء أضحكني في نفسي هذا يكون ابتسم لك بشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجر عنا أبا طالب ويعظ ويذكر يدعو للإسلام وهو الذي شرع لنا معاداة الكافرين فلا تلازم بين هذا وذلك فنحن نطبق الولاء والبراء بما نقدر عليه من الأدلة كتابا وسنة وندعو إلى الله جل وعلا بما نقدر عليه ونعلم أن لا تنافي بين موالاة المؤمنين ودعوتهم ولا بين بغض الكافر والفسق والحنفي ولا بين دعوتهم وتوجيههم لكن الله يكرمنا أن نكتمل ولا ضر على وجهه أنا بعض الناس يعامل فرقة من أهل القبلة المسلمين كم عاملها كفار، فلو فرق بين مسلم وبين كافر، المسلم من أهل القبلة إذا فعل معصية وهجر إنما هو لأجل علاجه، ولكن إذا ما نجح هذا العلاج لا نمتنع من جلوس معه وتذكير حاله، وفي ذلك الوقت إذا لك لازم بين جلوس معه وبين مصاحبته واتخاذه خدما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وغير مسلم وغيره وابن أبي داود، فبالتالي يختلف هذا عن ذلك. فعموما الولاء والبراء مشروع، لكن أهم شيء أن نفهم حقيقة الولاء والبراء، ولا تنصح بكتابين في باب الولاء والبراء، أهمها الموالاة ومعاداة في الشريعة الإسلامية، هذا كتاب جيد ونافع ومفيد، طبع بمجلدين للشيخ محماس الجلعود، هذا كتاب جيد ونافع من أنفع الكتب، والموالاة ومعاداة أيضا كتاب القحطاني لا بأس به، وكتاب أخص حقيقة الولاء والبراء السيد سعيد عبد الغني، هذا كتاب جيد ونافع في هذا الباب. نعم. لا يلزم، لأن الإنسان قد يفعل شيء لازم من نية، قد يفعل شيء هو نحن، قد يفعل شيء هو سكران، ولا يلزم عن لا يعبر الفعل ده نعمة النية. أقصد
يعني إذا علم
الناس الله جل وعلا يقول ولا تعرفن في لحن القول، نحن نحاسب الناس إلى أقوالهم، ما نحاسب الناس إلى نيات. إذا رأينا رجلا كتب مقالا سيئا، مثل شخص الآن كتب مقالا عن جواز قيادة المرأة للسيارة، نرد عليه بعلم ونبلغه المضار، لكن لا يلزم أن نجعل ترابطا بين هذا الكاتب وبين العلمانيين، مع أنه الآن يطرح طرح العلمانية، لكن هذه مسألة لا تفهم العلمانية في شيء، وإن كان العلمانيون يتبنونها ويشجعونها ويطالبون بها، وهو قد شابههم في هذه الحالة. فليس كل من وافق العلمانيين أو وافق من حريف في قضية نربط بينه وبينها على طبق الأخرى، نقول نفسر غلط هذه ونبين الغلط، لكن لا نربط بينه وبين العلمانيين باعتبارنا شابه العلم، قد يكون الصالحين، لكن هذا الذي وسعه ووصل إليه اجتهاده، ولكن أخطأ في التوقيت حيث طرح في وقت يطالب به العلمانيون ومجرمون. نعم.
أروني قبل الزوال يا شيخ، أروني الجماعة قبل الجماعة، في بعض الشباب طبعاً بفتوى بتجويز ذلك حتى أنه خرج في المرات ورمى قبل الزوال، وحتى أنه يشمئز من منظر المسلمين في ميناء وكونهم يبيتون في الشوارع، وقال أن هذا ليس من الإسلام بل هذا في ضعف وعوض الإسلام، كيف أرد على مثل هذا؟
والله ما نرد على كل شيء، لأن هذا الفاعل في تخصيص في فعله وفي قوله، لا ريب أن بعض الأخر صواب يكون واقع مسيبتهم في الشوارع، لا شك أنه منظر مجري، فمفروض الدولة وغير الدولة تهيئ لهم الأماكن ولا تكون في احتكارات وصيام أجلاب وتباح بأغلى الأثمان والبهاء والشوارع والطرقات للبهائم، وليس للحجاج الذي يقدمون من كل فج يريدون بيت الله ثم تكون ماكنهم في بيت الله على الشوارع على الأرصفة أمام الزبائن والسيارة تدهس في العوادم، لا شك أن هذا منظر يحارب الإسلام بكل قوة، فيأتي شخص ربما مسؤول أو من أهل المناصب أو الرئاسات يتخذ ما يقل عن 100 خيمة ثم قد يحج وقد لا يحج، ثم يمنع المسلمين، لا شك أن هذا يجب المطالبة بحربه والبعد عن ذلك والتنكيل بذلك والتشير به في الإعلام والإنترنت وما يتعلق بذلك، لأن هذا بلا شك أنه أنانية وعلى حساب المسلمين، لا فرق في الحج بين حر وعبد ولا أبيض ولا أسود ولا مسؤول ولا غير مسؤول ولا ضيع ولا غير ذلك، الناس هنا يحجون هم يشتركون في البقاء في المشاعر، ومن هناك لمن سبق إذا سبق نعم يأخذ، ما سبق يبقى كغير من البشر، والذي لا يجد مكانا في منى يبيت في أي مكان، في مكة في العزرية لا يبيت على الأرصفة، لأن الأرصفة ليست للآدميين. أما مسألة الرامي قبل الزواج هذه ذكر خلافية بين العلماء، لا تكون مثل العصر، لكن الشيء بعض الناس حين يطرح لا يريد كلام السلف، ولكن كذا السلف يعني قبل الزواج منهم أكبر شخصية صحابية عالمة بمعاني القرآن، منهم ابن عباس كان يرمي قبل الزواج والإسناد إليه صحيح، منهم عبد الله بن الزبير في خلافته كان يرمي قبل الزواج، كان نفس السلف يرمون أيضا قبل الزواج، فمسألة خلافية، أكثر بذلك أبو حنيفة، أكثر بذلك عطاء، أكثر بذلك طاووس، على خلاف بينهم، منهم يتجوز من اليوم 11 والثاني 10، ومنهم لا يتجوز إلا الثاني عشر يوم النفل الأول يوم النفل الثاني. ونذهب الجمهور وهو الأعلى والأقرب للصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا لحاجة، لكن لم تكن هذه المسألة وردة العقل، لأنه فرق بين أن تكون تختار لنفسك رأيا وترجع بيت وتختار من الآخرين منهم لا يبقون ولا يعونون، وأتى بقول جديد. لا، هؤلاء ما أتوا بقول جديد، أتى بقول قال به أكابر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين إلى عصرنا هذا. والذي يكتب التشهي يقول يجوز الرمي قبل الزوال بمجرد الهوى، هذا ضال منحرف مهما وافق من الأئمة. أما الذي يكتب دليل والله أنا ما أعرف بشيء من عندي، أكتب أبو حنيفة، أكتب طاووس، أكتب ابن عباس، أكتب ابن الزبير، المصلح تقتضي ذلك، أو أن قياس رمي جبهة العقبة إن يجوز رمي العقبة قبل وقت هذا يجوز رمي قبل وقت، فهذا لا وجه ولا أدلته. لكن الصواب أن المسألة لا يجوز رمي قبل، كما روى ما تمطع عن نافع ابن عمر قال لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، كما قال ابن عمر كنا نتحيا زوال الشمس إذا زالت رمي تصبح تحينون هذا الوقت الضيق ولا يرمون قبله، هذا دليل أن الرمي يجب أن يكون بعد الزوال. أما إذا وجد مشقة، وجد مشقة ولا يستطيع الرمي بعد الزوال بالذات يوم النحر الأول يوم النحر الثاني، فإنهم يرخص لهم يرمون قبل الزوال. أما يوم الحادي عشر أرى أنه ما في رخصة أبدا، يوم الحادي عشر لما فينا فبإمكانه يرموا ليلة كما قال عليه الحسن بن صابر، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح.
والله
لا يرى الفدية يا شيخ، وجد أن كثير من العلماء يرسلون بالفدية لبعض المسلمين الذين لا يرسلون معنى الفدية، ولكن مثلا يعطون من أماكن نائية وقال لا تتيقن لدينا. والله الفدية ليست يعني واجب في كل فرق واجب وفعل محظور، لأن في بعض المسائل نعم ما في فدية، اجتهاد من بعض العلماء والعامة غير مجانين بقول العالم يكتب دليل، هم صحيح ربما يكتبون لأنه ما يعلمون مصدر هذا العالم، لكن يسألون غيره منهم أرسخ منه علما يعلمون مصدر الفتوى بشغل لا دليل أم ليس لا دليل. فالعام مذهب ومذهب مكفي يتقيد بمذهب من يكتب، طبعا هذا واقع الناس وهذا العاصل أن الله جل وعلا يقول فاسألوا الذي كنت لا تعلم، لكن ننصح العامة بأن لا يستفتون إلا من يرضى دينه هو ورعه وتقواه وصلاحه، حيث أنه لا يكتب بما فيه الكتاب والسنة، لأن المشكلة العامة يعتبرون الشهرة هي المعيار للعلم، فالذي يبرز له الآن بالإعلام والقدر الفضائي هو العالم، هذا غير صحيح، لأن الإعلام يمكن ويسخر أناسا لخدمة مصالح تارة وتارة يعني لأفراد أخرى، فبالتالي لا يجب ذلك أن الرجل يبرز إعلاميا هو العالم ولا يصلح إليه الفتوى، فتوى تحديد مواقف ولا أدلة ولا مسائل. لكن أتحدث عن الفدية، الفدية في مسائل نعم ذلك الفدية كشخص حلق رأسه في الحج، الله جل وعلا فدية من صيام أو صدقة أو نسل، في مسائل ما عنده دليل مثل شخص ترك المبيت بمنى ما في دليل أنه يهدي العباس أذن له النبي أي يبيت في مكة ليالي من أجلي فقد ولا فدا ولا كذا، والحديث متفق على الصحة هذه، يرى الصور ما عليها أدلة في هذا الباب، فالمفروض نفسه تكون موافقة للدليل سواء كان في إجابة الدم على من ترك واجبا أو الفدية على من فعل محظورا، ويجب أن نفرق أيضا بين الناسي والجاهل والمتعمد.
لا أرد على رسولك الشيخ تدعى الجواز بحيث أنك إذا اشتريت سيارة يعني أنك اشتريت من غير محب لتأخذ سيارة جائزة تدعى الأبخال على هذا
تواقع جندة مثلا الأمر ما يوجد في بعض المؤسسات وبعض المحلات التجارية الكبيرة يضعون هدية لمن ظهر رقمه أو برز اسمه أو أتاه بما يسمونه بالحظ، فأنت تشتري وقد تصيب وقد لا تصيب، وبعض الناس يشتري لكي يحظى بالجائزة لا يريد السلعة لذاتها ويتكرر الشراء حتى يسحب أكثر مدن، ويقول لا يضر يخسر ألفا ألفين لعل يحوز السيارة بستين سبعين ألف ريال، وهذا يسمى عند العلماء قمارا لأنه يشتري لعله يربح أكثر، فالذي لا يريد السلعة لذاتها يريد ما وراءها هذا يعتبر قمار، ولذلك أصحاب المؤسسات يأكلون في البعض ما يسمعون لو أن أول شخص أول مشتري ظهر رقمه لا يخبرونه أنه ظهر رقمه حتى يستوفوا قيمة السيارة بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين ويربح ضعفها 100 مرة، ثم يقول أخذها فلان وهو مرة اشترى، لكن يملك لما نصب هذا من القمار يجب التجنب والابتعاد عنه. نعم إذا أخذها يتصدق بها في نية التخلص منها، لا يمكن أصحاب الشركات والمؤسسات منها وفي نفس الوقت تدعيها لنفسه لأنها محرمة.
مثلا اشتركوا من الشركة
ولا ما يشترك يعني نأخذها ممن يريد يتخلص منها أو هو يرابي ليتصدق لا افترابي ليتصدق هذا دخل في الحديث عن الله واكل الرداء ولا بقص الصدقة. ذكرتني بالمعتصم. المعتصم يقول رأيت رجلا يسرق فتبعته يقول فمر برجل فقال يحمل رمانا فقال ظهره فسرق وأعطى فقيرا العسل الضعف هذا في من كان ماله حلالا. أما من أخذ الحرام يتصدق به فهو من الذي يطهر ثوبة البول هذا لا أجر له أصلا. فالذي يدخل ماله للبنوك الربوية يضع ماله في البنوك الربوية كان رأى ربحه وتصدق بهذا ملعون بنص القرآن والسنة. أما السنة أن يقول لعن الله أكل الربا هذا ملعون بنص الحديث وبنص القرآن لما الله سمى محارما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوسهم عليهم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فناظرة للمسرة وأن تصدق خير لكم تزعم واتقوا يوما ترجعون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن إذا قلي وقع في الربا ثم تاب أو أن شخصا أعطانا أموالا قد تاب منها حين لا حرج أن تصدق على الفقراء المساكين في أصح قولي أنا ولا في خلاف من قال توضع على الأموال في طرقات المسلمين ومن راجع ذلك ومن من رخص بجواب صدق على الفقراء المساكين ولعل هذا هو الأقرب الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم في بريرة هو لها صدقة ولنا هذه فدل على أن المال إذا تغير صاحب ولو بقي عينه أن الحكم يتغير لأن المال هو بمع بريرة فهو لا صدق ولنا هذه في حين تغير صاحبه تغير الحكم.
أنت
أسمع ذا؟ أعد السؤال. هو صحيح على نرى الأخيرة لا نقول أيضا بعض الشيء الحقيقة حتى بعض الرموز وبعض الشباب يعني التساقط والانتكاس والتغير والتلون والتذبذب وعدم الثبات على مبدأ يتلونون ويتقلبون حال عادة تقلب السياسات والواقع حقيقة هذا له أسباب كثيرة يعني لكن أذكر شخص أبرز أسبابها. السبب الأول أن بعض الناس يقفز على حقائق الدين وعلى حقائق الواقع فيضع نفسه في مصاف ابن تيمية هو ليس يساوي حذاء ابن تيمية ثم يؤدي به الأمر إلى أنه يضع نفسه في موقف لا يطيقه لأنه قرأ ترجمة ابن تيمية أو قرأ أقوال ابن تيمية ويريد يطبق ما صنعه ابن تيمية دون مقدمات الموجودة عند ابن تيمية فهو أخذ النتيجة ولا أخذ الأسباب بلا ريب أن من صنع هذا سوف يضر بنفسه ويضر بإيمانه ولكن كما يعرض نفسه للبلد لأنه لا يطيقه. بعض الشباب يجب أن يلتزم يقول أنا أضحي ثم يصنع شيء قريب مشروعا لكن ما عمل الوسائل المؤدية إلى صنع هذا العمل ثم بعدها يبتلى بما لا يطيق فيؤدي إلى الانتكاس. الأمر الثاني الولوع كثير من الشباب الآن بعرض العلماء والدعاة والمصلحين فما يشتغل الآن بالغيبة والنميمة والسب والشتم وتقويم العلماء والمقارنة هذا أعلم وهذا أفضل هذا أحفظ هذا كذا هذا العلم ثم يقع في الغيبة والنميمة والتصنيف ونحن ذلك هذه الأشياء تؤدي بالعبد إلى الإسراف والزيغ والضلال. وقد ذكر أبو يعلى في الطبقات ابن رجب إلى الطبقات حكايات وقصص عن بعض من انحرف بسبب غيبته ونميمته ووقوعه في أعراض الصالحين وفي هذا كثير في تراجم الأئمة وكتاب للمقدم حميد إسماعيل جيد اسمه فرمة على الإسلام جيد ونافع ومفيد في هذا الباب. السبب الثالث قلة العمل انهم لا يعملون يقولون ويترجرون اكثر مما يعملون. صار الشاب يعني يقول ويتكلم ويقرر وبدعوى الصرف بالحق او بدعوى ان هذا الغيبة له، لكن عندهم من العقوق، عندهم الغيبة والنميمة، عندهم تقصير في قيام الليل، بل عندهم من التقصير في قيام صلاة الفجر. فمثل هذا الامر حين يخل بحق الله ويشتغل حقه الاخر والحباب يرى القبات عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه، يؤدي بهذا الى الزيغ والانحراف. الامر الرابع انهم يتحملون ما لا يطيقون، وطبيعي ان الشخص يتحمل ما لا يطيق يؤدي به الى الانحراف. فالمفروض ان المعلم ما يعطي الشباب يعني كل ما يعلمه هو، يعني يعطي الشباب ما يطيق وما يصلح له. فتأمل في واقع النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى إليه بلاص بن أسلم، قال لي أصدع بلاص بين ظهرين، قال له أرجع إلى قومك، متى ما سمعت بي قد ظهر فأتني. فكان النبي يراعي الأشخاص، ولأن القدرات الصبر الناس يتباون في أحسن تباينهم في خلقهم وأشكالهم وأسمائهم. تأمل في الفتنة في عصر الإمام أحمد، أجاب أبو معمر، أجاب أحمد بن منيع، أجاب علي بن مديني، أجاب يحيى بن معين، هؤلاء رؤوس الأئمة ذات الوقت أجابوا، ما صبروا، ما استطاعوا. تبع الثلاثة أحمد، محمد بن نوح الخزاعي، الخزاعي قتل، محمد بن نوح مات في السفينة، بقي أحمد. قال بعض الصحابة يا عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. فالمطلوب من المسلم أن يستقام ومن الله عليه بالهداية ومؤاخاة الصالحين، ولا مانع لا يجب عليه يأمر بالمعروف لكن بعلم ورحمة للآخرين. الله يواتى إلى رحمة عندنا على العلم، ولا يخرج بما لا يعني وما لا يحسنه، يكل هذا إلى عالمه ويضع لنفسه وقتا يعبد الله فيه ويقف حق الله جل وعلا فيه، لا يكون دائما كلامه أكثر من سكوته وقوله أكثر من فعلا. فنحن نفتق إلى ذلك. الأمر الرابع الرياء، لازم العبد للإحراف والزيف، الأرسل الإعجاب بمعنى أنه إعجاب بعمله واحتقار الآخر والزراع نوع كبر، من هذا يجب العبد للزيف إلى الإحراف. أمر الآخر أيضا ضعف قلة صلته بالعلماء وأهل العلم، معزول بنفسه، إما لأنه يرى نفسه شيئا ينكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام، وحين يسأل ربما أن يعني لا يوجد، قال ربما صولة لا يوجد له هو في ألاد. وما عمر بن عبد العزيز قال لو طين والناس واقفين في الجنة والنار، الناس كلهم في الجنة الواحد، ما خشيت أن أكون أنا، ما خشيت أن أكون أنا. فالواقع أن الناس يستقل بنفسه ولا يجالس العلماء الصالحين، يستفيد منهم ويعينونه ويذكرون بالله جل وعلا، وكما قال الصحابة اجلس بنا نؤمن الساعة، كنت ذكرون هذا الأمر وكنفسه خفونا على أنفسنا، ربما أبرز المضار وبنفس في ظننا أبرز المضار الآن أيضا عدم وجود حصان عند الشباب، وهذا راجع بعض الأمور الأولى أن بعضها تعتقد نفسها كنفس تيمية، فبالتالي هو سبق في الفضائية ولا يباري، يقول أنا أعرف نفسي وما يعرف نفسه، صرع ما يقع في هو كمالا لسالفات الناس في القنوات الفضائية، ثم يفتن بواقع النساء والجنس وما يتعلق بذلك من المحاولات. فالإنسان يكون عنده حصانة فلا يمنغ ويعطي نفسه أكثر من حجمها، ولا يضع نفسه في مصاف آخرين، ربما نعم فلان غامر ما فتن في أسباب، لكن أنت غامر فتن. فإذا كان إن شاء الله وصيت لست أن ربي بثمين وجالس الثلاثة والمناطق والراتب ويناقش بثمين، عندنا العلم عندنا الإيمان والحصانة يختلف عن أي شخص، إذا عجز من نفسه علما وحصانة وثقة ورعة وجرب ذلك في نفسه ربما يكون له هذا الجانب، آخر لا ما عنده الجانب. ثم باب الشهوات يلج إلى القلب أكثر من باب الشبه، أطلق العنان للنفس في شهادة قناة الفضائية بكل جرأة، هذا بلا شك يؤدي للعدل الإحراف والزيغ، دليل قوله صلى الله عليه وسلم ما تتبعني فتنة أضر على الرجال من النساء. شكرا
خلاص في كل التاريخ عن هذا الشخص، ولكن لم تجد نهاية واضحة لا ربما بعد أن أحرص على أن يطالب الفدائيين طلب إلى رجل ثم إلى رجل، ولكن أوجد نهاية لهذا الشخص.
صحيح صحيح، عز الله صحيح كلمة يعني. فالحقيقة أن التاريخ تحدث عنه في وقت الفتنة، ثم لما هرب واختفى ولم يكن له دور في إثارة فتن انتهى تاريخه. فدائما أي شخصية في أي عصر يبرز في حدث أو يبرز في قضية ثم يختفي ينتهي تاريخه بانتهاء حدثه. فعبد الله بن صبا كان له دور في المدينة، له دور في التأليب، له دور في النفاق، فلما هرب إلى مصر واختفى ولم يكن له أي دور انتهى أمره، فبالتالي ليس له نهاية مذكورة في الغيب، ليس له دور. ما برز بعلم حتى ولا العلم دورنا تاريخه، وما برز بسنة، إنما برز بالنفاق وبرز بالمجسية وبرز بالتأليب بين المؤمنين وبرز بالنفاق، فالذي أفطار له الصحابة يريدون قتله. فلما اختفى انتهى تاريخه نهائيا. فهنا عبد الله لا أعلم أحدا من الأئمة ذكر يعني شيئا صريحا عن نهايته، على اعتبار أنه لما انتهى يعني التأليف وانتهى دوره في الفتنة انتهى. وهذا مو حدث أصلا نهائي، تأمل الآن في شخصيات تبرز بشر أو بخبث أو بنفاق، لكن سرعان ما تنتهي قضيته ولا ليس قضية أخرى، ينتهي أمره وينتهي شأنه. لكن إذا استمر في نشر الفتنة ثم توفي عن نشر الفتنة يحفظ التاريخ أمره. أما إذا اختفى ولم يكن له دور تأليب الفتنة ينتهي تاريخه. وهذا ليس خاصا بعبد بن سبأ، هو بيصرف شخصيات كثيرة جدا. إذا ما هذا الحديث يقرأ القرآن ما تلف في قلوبكم لتكن تدارس بين الشباب وبين العلماء وبين طلبة العلم، فلا يقرؤون القرآن ويتلون ويتدرسون حتى فتحت له القلوب ويستفيدون ويجد بعضهم بعضا، ولا ينازع بعضهم بعضا في القرآن، فلا يتلون ويتدرسون لأن القلوب الآن مختلفة على البحث عن حقيقته والاستفادة. أما إذا وجد تضارب هذا يقول كذا ثم يقول هذا لا كذا ثم يقول الآخر لا ترى أن قلت كذا فلا تضر، يقول لا هذا بدعة، كانوا يتفرقون ولا يجتمعون لأن في هذه الحالة ليس لهم مرجعية تفيدهم وقد اختلفت قلوبهم عليه فلا يتذكرون في ذلك. نعم هذا باب آخر كقول صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الليل ما نعيش فما لا يصلي لأنه قد يذهب يدعو فيسبه. هو أولا محبة المسلم الكتابية إذا تزوجها هذه محبة طبيعية. أرأيت لو أنا شخصا له والد كافر ألا يحب محبة طبيعية؟ واجب عليه، يعني هذه محبة طبيعية بسبب أنه رباه، بسبب أنه أحسن إليه، بسبب أنه يخاف عليها الكبر يشفق عليه. هذه المحبة لا ينفك عنها أحد إلا ما كان قلبه وقسى من الحجر. شخص مكافرة تربيه وتنفق عليه وتغذيه فهو يرغب بها ويرحمه ويحبها محبة طبيعية، هذا لا ينهى عن الإسلام ولا نهى الإسلام عن هذا. فإذا تزوج كتابية فإنه يحبها محبة طبيعية، والمحبة الطبيعية ما نهى عن الإسلام. أما المحبة تقتضي نصرة أو معونة على باطل أو نصرة على مسلم أو موالاة، هذه حاربة الإسلام بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا يوادون من حاد الله ورسوله. الله جل وعلا قال صاحبهما في الدنيا معروف، هؤلاء الأبوان هذا الأبوان كافران، واتبع سبيل من أناب إليه الاتباع والشرع، لا تتبع إلى سبيل المؤمنين فانأ بنفسك عن سبيل المجرمين وسبيل الكافرين. فالذين يستدلون بجواز موالاة الكفار ومحبتهم بأن الإنسان يحب المرأة الكتابية، هؤلاء مجانبون للصواب مجانبة أوضح من الشمس ربيعة النهار، رابعة النهار، لأن المسلم يحب زوجة الكتابية على اعتبار محبة طبيعية. كما لو تعجب بكافر شخص مثلا عنده صنعة، كافر عنده صنعة وعنده عقل مدبر وعنده ذكاء، فتعجب بشخصية من هذا المنطلق وأنت لا تحبه، لكن نال قلبك إليه كمحبة طبيعية، هذا لا ينهى عنها مسلم. كحب الصحابة للنجاشي قبل أن يسلم، كانوا يحبونه وهو ما أسلم، لماذا يحبونه؟ لعدله. فهذا يحبني هذا الجانب، هذا ما في حرج، فالإسلام ينهى عن هذا. ولكن لو أنا شخصا أحب كافرا مثل بوش علي شيء يحب الآن. لو أنا شخص أنا حبه فبالحقيقة أحبه على قرية بمسلمين. فالذين الآن يراسلون بوجي تهنئته بالرئاسة أو بالانتخابات، لو فاز بوجي بالانتخابات ثم أنا شخص هنا الحقيقة يهنيه على حرب الإسلام، على مواصلة الحرب، على التطرف، على العنف، على محو الإسلام من الشرق الأوسط، على محو جميع قلوب المسلمين. هذه الحقيقة من الموالاة المحرمة التي قد تصل بالعدل إلى الكفر. ولذلك أجمع العلماء على أن من عانى كافرا عانى مسلم مرتد عن الدين. قال ابن حجر لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. فالذي يعين بويس الآن في حرب على المسلمين يعتبر مرتدا عند الله، لأن ابن حجر حتى الإجماع على كفره. قال ابن حزم لا يقتل في ذلك اثنان من المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولأن الله جل وعلا يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهؤلاء يولون الكفار في حرب الإسلام وينصرونهم ويساعدونهم ويمدونهم. فمثل هذا رده. ولك أكثر شيخ الإسلام في الفتاوى كتاب الجهاد بكفر من أعان التتار أو وقف في صف التتار والمسلمين. هذا موجود في فتاوى، هذا موجود في فتاوى شيخ الإسلام في كتاب الجهاد. نعم. فتجد مقاومة ودفع حتى يطرد عن بلاد المسلمين، لأن الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن فيد الشيطان كان ضعيفا. وحكى الإمام البغوي وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم الإجماع على أن العدو الكافر إذا حل بأرض المسلمين وجب على أهل البلد مقاومته، حتى قال ابن عبد البر حتى النساء تقاوم حتى يطرد. إذا ما تمكن المسلمون من طرده لضعفهم أو قلتهم فيجب على من قرب منهم مناصرتهم، ربما يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. فتعليم القول بأن الجهاد فرض كفاية أو أنا فرض عين هذا كله غلط، ليس الأصل. الصواب التفصيل في كل مسألة، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض يخدم من شخص صاحب قدرات إلى آخر ليس له قدرات. يخدم من شخص حل العدو ببلده عن شخص حل العدو بالبلد المجاور له، وإن كانت بلاد المسلمين كالبلد الواحد لا نقسم باعتبار وجوب النصرة. فنقول إن على أهل فلسطين واجب النصرة في بلادهم، ويجب على أهل فلسطين يقاوم العدو ويعتبر فرض عين على الجميع، حتى النساء ما لا تستطيع المقاومة في فلسطين يجب عليها أن تقاوم العدو. فما هو دليل على أن المرأة لا تجاهد؟ إنما لا تجاهد المرأة جهاد الطلب، يعني إذا نرد وصل الغرب في بلاد لا تأخذ المرأة معنا إلا للمداواة وتعبئة المسلمين ونحو ذلك. أما جهاد الدفع ما في دليل للمرأة لا تدافع، في دليل العدو لو دخل بيتها وجب عليها أن تدافع وتنحر العدو وتبطر بطنه وأن تنتصر عليه. إذا قامت الكفاية لأن ما قامت في فلسطين وجب على من قرب منهم مناصرتهم حين يجدون إلى ذلك سبيلا، فهم لا يجدون إلى ذلك سبيلا لأن الحدود الآن موصلة. إذا لم نسعى على فتح الحدود يجب أن نعد العدة، إذا امتنع الجهاد في بلد نعد العدة على أقل تقدير حتى في المستقبل إذا تهيأ الأمر مجاهد، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مثل ذلك الجهاد في الشيشان، الجهاد في أفغانستان، الجهاد في أريتريا، الجهاد في الفلبين، الجهاد في كشمير، الجهاد في العراق، ماذا سيجد ذلك سبيلا وهو من أهل القدرة على النصرة والمعونة يجاهد. إذا لم يكن من أهل النصرة والمعونة يعني بحيث أنه لا يستطيع لمن مرض أو لضعف أو أنه لا يهتدي إلى الطريق سبيلا أو أنه لو ذهب يقول أنا مثلي ما أنفع لأني ما تعودت على الرمي. نقول يجب أن تنصرهم بلسانك وأن تمده بمالك. لحديث حماد بن سلمة عن حماد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نحن لا نشك أن هذه الحرب صليبية أعلنها بوش صراحة وقال أن هذه الحرب صليبية، فهم يحاربون الإسلام في كل يوم تتبادل على ثلاثة ألسنتهم نريد تغيير وإيجاد الديمقراطية في الشرق الأوسط. الديمقراطية يعني بلا دين، يدل إحلال العلمانية محل الإسلام، ولكنه نصر عن العراق تبين متى الاتحاد الدمار الشامل، ولو كيف الاتحاد الدمار الشامل ليس من حق الحكومة أنك تتدخل في المواضيع. إذا كانوا يعتقدون أن هذا الصلح العالمي فهي الصهاينة في فلسطين في الشرق الأوسط، لماذا يتبوؤون الاتحاد الدمار الشامل؟ فبالتالي هم في الحقيقة يجعلون هذا غطاء لحرب الإسلام، فلذلك في كل يوم يحلون في الأرض تحت مسيمات ومية، ويصدقهم على ذلك العلمانيون والمسلمون والطواغيت وأذنابهم من أعداء الدين. أما نحن معاشر المسلمين فنحن لا نصدق هؤلاء ونعتقد البراءة منهم ووجوب المقاومة، ولو لم يبقى من المسلمين لا رجل واحد، لوجب علي أن يجاهد هؤلاء الشياطين. والله لن ينسى أبناء المسلمين تاريخ أمريكا الأسود في حرب الإسلام وفي مناصرة الصهاينة على الإخوة في فلسطين وفي إسقاط دولة طالبان وفي إسقاط العراق وفي غير ذلك. فهؤلاء يجب مقاومتهم على قدر الطاقة. فأبناء العراق الآن نعم لا يحتاجون لشخص معين، الأصناف في العراق يحتاجون لأصحاب الكوادر، بس يجب علينا أن ننصرهم في أموالنا وفي ألسنتنا وأن نكمل أفواه المنافقين الذين يقولون هذا العراق من محل فتنة وما في جهاد أو يسمون العملية الشرعية عملية انتحارية. هؤلاء أبواق للسياسات وأبواق للمجرمين وأبواق للحكومات الاستخباراتية في العالم العربي والعالم الغربي. فنحن بحاجة إلى وعي وبحاجة إلى نصرة حقيقية، ولكن من البشاوي الحمد الآن نستنشر بها وتفرح قلوبنا أن الأخوة المجاهدين في العراق مسيطرون على الوضع تماما، فليس للعدو الآن سلطة إلا أفرز نفسه قمع، وهو من عاونة من الروافض والمرتدين والمنافقين. كل من وقف في العراق أو في أي مكان في صف الأمريكان فسبيله سبيلهم في القتل والتنكيل.